بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. إذا وضح الحق وبان أي ظهر لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل، سواء كان في المسائل العلمية في أمور العقيدة أو في مسائل الأحكام. إذا وضح الحق فالمجادلة ما هي إلا مكابرة بعد وضوح الحق وبيانه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. والذي يجادل بعد وضوح الحق وبيانه كالذي يجادل في الأمور المحسوسات، كان يقول لك في وسط النهار ما هناك شمس وأنت ترى الشمس. قال رحمه الله تعالى: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة. وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث. والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته، المعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات، يشبه المكابر المنكر للمحسوسات، مثل الذي يكابر ويقول الشمس ثابتة ما تجري، هذا مكابر، كيف ثابتة ونحن نراها تطلع وتجري وذكر الله ذلك في كتابه، هذه مكابرة. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية لا يفهم منها ما قاله أهل الزيغ من أن الإنسان له حرية الاعتقاد يتدين بما شاء، فالله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد، وليس معناه أنه مختار يفعل ذلك، وإنما معنى الآية أن الأمر صار واضحا فلا يحتاج إلى إكراه لدخوله في الدين. يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لم يبقى بغير ألف لأنها مجزومة، عندكم في النسخة هكذا لم يبقى، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له؟ قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: إذن فقوله لا إكراه في الدين خبر، خبر على بابه وليس نهيا، ليس معناه لا تكرهوا أحدا على الدين، وإنما معناه خبر. ليس المعنى لا تكره على الدين، بل المعنى أنه لا محل للإكراه في الدين، لأنه قد تبين الرشد من الغي، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره، لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه، العاقل الموفق المتواضع للحق، وإلا فمن الناس من يتعمد الباطل ويترك الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. قال: لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه. هذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرحه الشيخ رحمه الله. وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا إكراه أي لا تكره أحدا على الدين، لأنه لا يكره أحد على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل، وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية، يعني معناه أنه كما قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. لكن الآية كغيرها، الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل، وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره، النفي للنفي والنهي للنهي، لا هنا نافية وليست ناهية. فإذا كان الأمر واضحا فلا ينبغي أن يحرف الكلام عن ظاهره، وليس المعنيان متلازمين. إذا قلنا إنها للنهي صار معناها أننا لا نكره أحدا على الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما إذا كانت خبرا فإنه مسكوت عن الإكراه على الدين، ويعرف من أدلة أخرى. وما أمر الله بقتال المشركين إلا ليكون الدين كله لله. قال الإمام السعدي رحمه الله: ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم. ونظير هذا، ما هو هذا؟ ونظير هذا الإشارة إلى ماذا؟ لا إكراه في الدين. ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معناه أنه مخير؟ إن شاء آمن وإن شاء كفر. كيف عرفنا أنه ليس للتخيير وإنما هو للتهديد؟ لأن بعدها ذكر الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا. أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. الأمور التي تكون واضحة بينة لا تردد فيها لا يحتاج إلى مشاورة، أمر مأمور به أو شيء مأمور به فإنك تقوم به، إذا عزمت فتوكل على الله. النفس مطمئنة والمصالح ظاهرة بينة. قال: وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. يجادلونك، من هم؟ المشركون منافقون المؤمنون. انظر الآن كيف الأقوال مختلفة. ما هو سياق الآيات؟ في أي غزوة؟ في بدر. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون للخروج لأنهم ما أرادوا القتال وما خرجوا لقتال، خرجوا للعير، يجادلونك بالحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وبعضهم قد حملها على هذا المعنى وفسرها بتفسير آخر، قال وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي فكل من جادل في الحق بعد تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بيّن ووضح لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق وفي قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على أن ما سكت عنه ليس حراما، وما سكت عنه فهو عفو، ودليل على أن المحرمات مفصلات مبينات، ما هو الأقل وما هو الأكثر، الحلال أم الحرام؟ الحرام قليل، الأصل الحل، والحرام مبين موضح، وما عدا الحرام المفصل المبين فهو حلال. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فالأصل الحل والإباحة. قال فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه فإن ما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا، وعلى هذا فنقول الأصل فيما سكت عنه ما سكت عنه الحل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما سكت عنه فهو عفو. قال المصنف رحمه الله ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان، يعني بعد بيان الحجة ووضوحها وظهور الآيات والدلائل، فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدق وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله تكذبون يا معشر الجن والإنس، بأي النعم تتشكك وتجادل. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي معناه أن الحق واضح فما بقي إلا أن الإنسان يسلك الحق وإلا فهو على ضلال. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، الذي لا يرضى بالتوحيد يبقى على الشرك، الذي لا يرضى بالسنة يعيش مع البدعة، الذي لا يرضى بأهل الحق يبتلى بأهل الباطل. ويجادلهم بالتي هي أحسن، قال: وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. يعني في الأمر الأول كانت المجادلة لبيان الحق حتى يظهر لهم وتزال عنهم الشبه والإشكالات وما التبس عليهم، فإذا تبين بعد ذلك الحق لهم وما زالوا على استكبار وإصرار عن الباطل، فيأتي بجانب آخر من المجادلة وهو الوعيد، ذكر الوعيد والعقوبات المترتبة على ذلك. انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة، والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في التعليق: هذه القاعدة تدور على أنه متى اتضح الحق أو متى اتضح الشيء، سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا، فإنه لا وجه للمجادلة فيه لأنه واضح، وإنما يجادل ويتثبت ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى بيان. فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا تجوز المجادلة فيه، وينكر على من جادل ويذم كما في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله. وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل بغير حق، لأن الدين واضح، قد بين الله سبحانه وتعالى الرشد من الغي وفرق بين الحق والباطل، فرق بين أولياء الله وأعداء الله، فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال. ومن هذا أيضا تستفيد أن الذي يشكل عليه أمر وبينت له لا تبقى معه كل يوم تقول أبين له، بينت له ووضحت له الحق وهو مكابر معرض أعرض عنه. قال: لا يلتفت لاعتراضاته، كما قال الإمام مسلم: القول المطرح، يعني معناه عدم الرد عليه إماتة له، الإعراض عن القول المطرح إماتة له، تميته لكن ترد عليه وهو قول ما له شأن ولا قيمة تجعل له مكانة، الإعراض عن القول المطرح إماتة له. فما هي القاعدة التي أخذناها الآن؟ إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية أو العملية محل. فبماذا استدل؟ ما هي الآية التي استدل بها سعيد؟ لا إكراه في الدين. ما معنى لا إكراه في الدين؟ أي ما يحتاج الدين أن يكره الإنسان عليه لوضوح الأمر، أمر واضح، لأنه قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: قد تبين الرشد من الغي. فالعاقل والمنصف والموفق هو الذي يقبل الحق ويؤمن ويتبع ولا يكابر. والآية الثانية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معناه أنه قد تبين الحق بقوله: وقل الحق من ربكم، بين لهم الحق واذكر لهم الحق، وإذا تبين لهم الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والذي لا يؤمن متوعد بالعذاب. فمن شاء فليؤمن تهديد، هنا يقولون هذا التهديد. كيف عرفنا أنه للتهديد؟ لأنه قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لأنهم الظالم هنا المرد به الكافر. وهذه الآية استدل بها القرضاوي على حرية الأديان، والآية الأولى استدل بها شيخ سيد قطب على حرية الأديان، حرية الفكر. قال الشيخ ابن عثيمين في الرد على ذلك: هذا كفر، الذي يقول مثل هذا كفر، أنه يقولنا الإنسان له حرية الفكر، يأخذ يدخل أي دين شاء. لو كان كذلك ما حكم الله على اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، لأنهم يقولون نحن على دين. لكن قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، كفروا بمحمد وبدعوته، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. إلى هنا سبحانه وتعالى.